قال المصنف رحمه الله تعالى ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا إن من شعار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد ورواه أبو الحاتم في صحيحه. قوله ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود مرفوعا إن من شعار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد رواه أبو حاتم بن حبان في قرينه. قوله إن من شعار الناس بكسر الشين جمع شرير. قوله من تدركهم الساعة وهم أحياء أي مقدماتها كخروج الدابة وطلوع الشمس من مغربها وبعد ذلك من ظهور السور نفخة الفزع. قوله والذين يتخذون القبور مساجد معطوف على خبرهن في محل نصب على نية تكرار العامل أي وإن من أشرار الناس الذين يتخذون القبور مساجد أي بالصلاة عندها وإليها وبناء المساجد عليها. وتقدمت الأحاديث الصحيحة أن هذا من عمل اليهود والنصارى وأن النبي صلى الله عليه وسلم لعنهم على ذلك تحذيرا للأمة أن يفعلوا مع نبيهم وصالحهم مثل اليهود والنصارى فما رفع أكثرهم بذلك رأسا بل اعتقدوا أن هذا الأمر قربة من الله وهو مما يبعدهم عن الله ويطردهم عن رحمته ومغفرته. والعجب أن أكثر من يدعي العلم ممن هو من هذه الأمة لا ينكرون ذلك بل ربما استحسنوه ورغبوا في فعله فلقد اشتدت قربة الإسلام وهذا المعروف منكرا والمنكر معروفا والسنة بدعة والبدعة سنة مشى على هذا الصغير وهرم عليه الكبير. قال شيخ الإسلام رحمه الله أما بناء المساجد على القبور فقد صرح عامة الطوائف بالنهي عنه متابعة للأحاديث الصحيحة وصرح أصحابنا وغيرهم من أصحاب مالك والشافعي بتحريمه. قال ولا ريب في القطع بتحريمه ثم ذكر الأحاديث في ذلك إلى أن قال وهذه المساجد المبنية على قبور الأنبياء والصالحين أو الملوك وغيرهم تتعين إزالتها بهدم أو غيره هذا مما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء المعروفين. وقال ابن القيم رحمه الله يجب هدم القباب التي بنيت على القبور لأنها أسست على معصية الرسول صلى الله عليه وسلم وقد أتى جماعة من الشافعية بهدم ما في الطرافة من الأبنية منه من الجميزي والظهير الترميلي وغيرهما. وقال القاضي ابن كج ولا يجوز أن تجسس القبور ولا أن يبنى عليها قباب ولا غير قباب والوصية بها باطلة. وقال الأزرعي وأما بطلان الوصية ببناء القباب وغيرها من الأبنية وإنفاق الأموال الكثيرة فلا ريب في تحريمه. وقال القرطبي في حديث جابر رضي الله عنه نهى أن يجسس القبر أو يبنى عليه وبظاهر هذا الحديث قال مالك وكره البناء والجص على القبور وقد أجازه غيره وهذا الحديث حجة عليه. وقال ابن رشد كره مالك البناء على القبر وجعل البلاطة المكتوبة وهو من بدع أهل الطول أحدثوه إرادة الفخر والمباهاة والسمعة وهو مما لا اختلاف فيه. وقال السيدائي في شرح الكنز ويكره أن يبنى على القبر وذكر قاضي خان أنه لا يجسس القبر ولا يبنى عليه بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن التجسيس والبناء فوق القبر والمراد بالكراهة عند الحنفية رحمهم الله كراهة التحريم وقد ذكر ذلك ابن نجيم في شرح الكنز. وقال الشافعي رحمه الله أكره أن يعظم مخلوق حتى يجعل قبره مسجدا مخافة الفتنة عليه وعلى من بعده من الناس. وكلام الشافعي رحمه الله يبين أن مراده بالكراهة كراهة التحريم. قال الشارح رحمه الله تعالى
وكثير في كلام العلماء ومنهم المتأخرين حتى قال بن حجر الهيثمي وليس من حجر العسقلاني صاحب الزواجر فهو متأخر بعده كثير وهو ممن صادم دعوة الشيخ محمد وقام ضدها، وكان يكفر ابن تيمية وله كتب في هذا، ومع ذلك يقول يجب إزالة الكباب وينبغي أن يبدا بقبة الشافعي. هكذا لماذا يقول كذا؟ لأنه هو شافعي مع الله، ولأن هذا مجمع على أنه ضلال.
الشارح رحمه الله تعالى وجزم النووي رحمه الله في شرح المهذب بتحريم البناء مطلقا، وذكر في شرح مسلم نحوه أيضا. وقال أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة إمام الحنابلة صاحب المصنف إمام الحنابلة صاحب المصنفات الكبار كالمغني والكافي وغيرهما رحمه الله تعالى، ولا يجوز اتخاذ المساجد على القبور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود والنصارى. الحديث. وقد روينا أن اتباع عبادة الأصنام تعظيم الأموات واتخاذ صورهم والتمسك بها والصلاة عندها انتهى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما المقبرة فلا فرق فيها بين الجديدة والعتيقة إن انقلبت تربتها أو لم تنقلب، ولا فرق بين أن يكون بينه وبين الأرض حائل أو لا، لعموم الاسم وعموم العلة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مسابح، ومعلوم أن قبور الأنبياء لا تنجس أو لا تنجس. وبالجملة فمن علل النهي عن الصلاة في المقبرة لنجاسة التربة خاصة، وبالجملة فمن حمل النهي عن الصلاة في المقبرة بنجاسة التربة خاصة فهو بعيد عن مقصود النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لا يجوز أن يكون القبر قد بني عليه مسجد فلا يصلى في هذا المسجد، سواء صلى خلف القبر أو أمامه، بغير خلاف في المذهب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحين المساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وخص قبور الأنبياء لأن عشوق الناس على قبورهم أعظم، واتخاذها مساجد أشد، وكذلك إن لم يكن مؤمن، وكذلك إن لم يكن بني عليه مسجد، فهذا قد ارتكب حقيقة المسألة التي كان قال: لأن عشوق الناس على قبورهم أعظم، واتخاذها مساجد أشد، وكذلك إن لم يكن بني عليه مسجد. وكذلك وإن لم يكن بني عليه مسجد فهذا قد ارتكب حقيقة المفسدة التي كان النهي عن الصلاة عند القبور من أجلها، فإن كل مكان سمي فيه يسمى مسجدا، كما قال صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وإن كان موضع قبر أو قبرين.
العلة في النهي عن اتخاذ القبور مساجد وأن الصلاة فيها كما دلت عليه النصوص خشية أن تكون العبادة لغير الله جل وعلا، لأن من المعلوم أن الافتتان في القبر ولا سيما إذا كان قبر نبي أو قبر ولي فإنه يكون أشد كما هو الواقع كثيرا. وأنك سألني بأن النهي عن اتخاذ القبور مساجد أنه مظنة النجاسة أن هذا سؤال غير صحيح، ولهذا ما في إثبات كون الإنسان يفرش فراش بالمقبرة ويصلي عليه أو يصلي بدون الفراش، كله باطل، كل ذلك باطل، لأنه النهي لأجل القبور ما هو لأجل نجاسة الأرض. ومن المعلوم أن القبور تدفن في أسفل الأرض وتصور عليها الأرض وتأتي الأمطار وتأتي الرياح والشمس وغير ذلك، وكل هذا يطهر النجاسة، فالناس تطهر الأرض والماء الشمس تطهرها والمطر تطهرها، وتصبح حالة النجاسة بجعلها ظاهرة. وهذا كله موجود فإن العلم ظاهرة. إنه باقي والصلاة فيها باقية. ثم إنه ليس مرسول أنه لا بد أن يكون على المقام المساجد المبنية والمساجد التي يصل فيها المسلمون. وإنما المرسول المسجد اللي كان معه والمصلي. فكل موضع في جوده هو مسجد. وقد قال بعض الذين يحادون رسول الله صلى الله عليه وسلم محادة ظاهرة. إن المقصود باتخاذها مساجد أن تضع جبهتك على القبر. أما إذا تجد خلفه أو أمامه أو يمينه أو شماله فلا ذلك. وهذا محادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. محادة ظاهرة. ليس المرسول انه يضع جبهته على القبر كما يقول عليه تتخذون مساجد يعني لا تضعون جباهكم عليها. فهذا قول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالعلم بل بعلم. قول عليه بعلم يعني قول عليه بالكلمه التعلم معلوم من يقول هذا القول. والذي يحمله على هذا القول هو التضليل والتعصب فقط. فواجب على الانسان ان يتجرد لله جل وعلا ان يكون قصده وعمله لله جل وعلا. واذا تبين له الحق يجب عليه ان يقول به وان يعمل به. ثم انه لا فرق بين كون القبور كثيرة أو قليلة حتى وإن كان قبرا واحدا. ثم إذا اتخذت المساجد سواء حفظت أو جعلت ربا إليها كلها مرة واحدة كله صلاة. أما إذا ظلت منها لأجل الصلاة صلاة الجماعة فيها ربا إليها بنيت على القبر فيجب ان يهدم على المسجد لانه اشد من مسجد الضرار الذي اتخذ لمضاربه المؤمنين. لماذا يقول مضاربه عباد الله عموما حيث انه لدعوتهم للشرك وللتعلق بهذا المقبور. واذا لم تذكر ان المسجد كان مبنيا فأشكل فيه القبر وشن فيه القبر فإنه يجب أن ينبش هذا القبر دون ذلك. ولا يجوز أن نكتب بالدفن المساجد أو قرب المساجد لأن هذا قد يكون مما يجره إلى التعلق به وقصدهم وقصد هذا المسجد لأنه قرب القبور تبارك بها وسؤال اصحابها او لان الدعوه تكون قرب القبور ارجى اجابه واحرى منها. كل هذا من البدع التي هي وسائل للشرك الاكبر من صرف العباده لغير الله جل وعلا. ولا فرق كون القبر قديما او كونه جديدا ولا فرق بين كونه مسوى بالأرض أو ظاهرا وبائن لأن يكون له علامات ظاهرة. كل قبر كان بإنسان لا يجوز أن يتخذ مسجدا لعموم النهي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد عرف كما قال ابن قدامة والنووي أن مبدأ الشرك هو من هذا الأمر. ويشير بهذا إلى ما تقدم أن أول شرك وقع في بني آدم بسبب الغلو في الصالحين وتصوير صورهم ووضعها في أماكن يرونهم إذا رأوا تلفظوا فعلا كالسعد في الصالحين ثم في مزاد عبدهم. عبدوا وصاروا يسألون إلى أن صار التعلق بهم شديدا جدا، حيث أصبح بعضهم يسأل ويتمسك بعبادتهم فلا تظلمها ولا سواها ولا يغوث ولا يعوث ولا يسرى، يوصي بعضهم ببعض خوفا من ان تؤثر دعوة الرسل عليهم، لان الرسل جاءوا يدعونهم الى ان يعبدوا الله وحده، هذا هو المبدا. ولهذا السبب جاء النهي ان تخصيص ظهور الانبياء في هذا الحديث واشباهه، فلان الفتنه فيهم اشد، لان النبي معروف انه ليس كغيره من احد الناس من الاولياء والعلماء، انه اقرب الخلق الى الله جل وعلا، وان دعوته ترجى استجابتها اكثر من غيره، ولكننا اذا علم انه احوج ظهوره عند ذلك يقول ان الصلاه والسهرين مدعوهم لانهم احياء وهم يدعون الله لي، فاجعلهم مصاب غيري وغير ربي، ويقول هذا هو شرك المشركين وما منا. ولهذا جاء التاكيد لذلك، تاكيد النهي عن الصلاه عند امور الانبياء او قصدها للدعاء، الدعاء عندها دعاء الله، أما دعاؤها فمعروف أنه شرك صريح من الشرك الأكبر. قال وقال بعض أصحابنا لا ينهى الصلاة فيها لأنه لا يتناولها سوى المقبرة، وليس في كلام أحمد ولا بعض أصحابه هذا الشرح، بل عموم كلامهم يقتضي منع الصلاة عند كل قبر. وقد تقدمها النبي رضي الله عنه انه قال لا اصلي في حمام ولا عند قبر، فعلى هذا ينبغي ان يكون النهي متناولا بحريم القبر وجنائه، ولا تجوز الصلاه في مسجد البنيه مقبره سواء كان له شيطان يحدث بينه وبين القبور او كان مكشوفا. قال في روايه الاكرم اذا كان المسجد بين القبور لا يصلى فيه السيده، فإن كان بينه وبين المسجد حادث فرخص أن يصلي فيه على الجنائز ولا يصلى فيه على غير الجنائز. فذكر حديث أبي مرثد عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تصلوا إلى القبور، وقال إسناده جيد انتهى. ولو تتبعنا كلام العلماء في ذلك لاحتمل عدة أوهام، فتبين بهذا أن العلماء رحمهم الله بينوا أن علة النهي ما يؤدي إليه ذلك من الغلو فيها وعبادتها من دون الله كما هو الواقع والله المستعان. وقد حدث بعض الأئمة الذين يعتدوا بقولهم أناس كثر في أبواب العلم من لا اضطرابهم وغلظ عن معرفة ما بعث الله به رسوله من الهدى والعلم حجابهم، فقيدوا نصوص الكتاب والسنة بقيود أوهنة الامتياز، وغيروا بها ما قصده الرسول صلى الله عليه وسلم بالنهي وأعراض، فقال بعضهم النهي عن البناء على القبور يختص بالمقبرة المقبلة، والنهي عن الصلاة فيها لتنجسها بصديق الموتى، وهذا كله باطل من وجود منها أنه من القول على الله بلا علم وهو حرام بنص الكتاب، ومنها أن ما قالوه لا يقتضي معنى فاعله والتعويض عليه، ومن مانع له أن يكون من صلى في بقعة نجسة فعليه لعنة الله، ويلزم على ما قاله هؤلاء أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين العلة وأحال الأمة في بيانها على من يجيء بعده صلى الله عليه وسلم وبعد القرون المفضلة والأئمة، وهذا باطل قطعا وعقلا وشرعا لما يلزم عليه من أن الرسول صلى الله عليه وسلم عجز عن البيان أو قصر في البلاء، وهذا من أفضل الباطل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ البلاء المبين وقدرته في البيان فوق قدرة كل أحد، فإذا بطل اللازم بطل الملزوم. هذا من مستوى شهادة أن محمد رسول الله، وأن ما هو شهادة أن محمد رسول الله بالنسبة شهادة يقينية بلا تردد ولا شك أن الرسول من عند الله جاء برسالة الله يتبلغنا عن الله وأبراه كما أمر الله جل وعلا. فإذا اعتقد أن الرسول ترك شيئا من الجوانب المهمة أو غير المهمة، شيئا مما يلزم الناس في دينه لم يصح لغيره فشهادته غير صحيحة. شهادته أن محمد رسول الله غير سليمة. ومن المعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الله جل وعلا بالبلاغ وقال يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالتك، وإذا لم يبلغ الرسالة ماذا يقول؟ فوعده الله جل وعلا. ولهذا كان وقال صلوات الله وسلامه عليه في بعض الأحيان ويستشهد الناس يقول لكم مسؤول عني فكيف تقولون؟ ماذا تقولون؟ يقولون لا نشهد انك بلغت الرساله واديت الامانه ونصحت الامه وقمت بما يجب. ويقول يستشهد ربه يقول يا ربي اشهد عليهم، اشهد انهم شهدوا بي في البلاغ لانهم سيسالون يوم القيامه وهو يسال، كما قال الله جل وعلا فلم يسالن الذين ارسل اليهم ولم يسالن المرسلين ولا تستنى عليهم بعلم كما كنا رائدين. فلا بد من سؤال المرسل اليه والرسول، لا بد. لهذا يقول العلماء كلمتان يسال عنهما الاولون والاخرون، لا بد. اذا وقع بين يد الله يسالون عنه كل واحد يسال عنه، لماذا كنتم تعبدون ولماذا اجبتم المرسلين؟ هل عجبتموهم؟ وبأي شيء تتعبدون؟ فلا بد أن يكون ذلك صحيح. فإذا يقول أن شهادة أن محمد رسول الله يشهد الإنسان أن الرسول صلى الله عليه وسلم بلغ كل ما أمره الله جل وعلا. وقد قال الله جل وعلا في آيات كثيرة يقول للرسول لتبين للناس ما نزل إليه، لتبين للناس ما نزل إليه. وقد بين صلوات الله وسلامه عليه بين كل ما يلزم، فلما ترك شيئا مما يلزمنا إلا وضحه وبينه غاية البيان، حتى إنه علمنا أشياء غير لازمة مثل أداب الأكل وأداب قضاء الحاجة. يقول إذا أراد أحدكم يأتي حاجته فليدعك ثم ليستفر ولا يرفع، فإذا أحط يده إلى الأرض. وإذا كان في كذلك أرض صلبة فليرفع بدونه حتى لا يفشل عليه ويسد عليه وما أشبه ذلك من الأمور التي هي أمور القادات. وكذلك إذا دخل المنزل بسم الله وبسم الله قال الله خير المولد، وإذا قدم الطعام يسمي، وإذا أوى إلى فراشه يسمي يقول كذا وكذا. أمور لو ترك الإنسان ليس عليه يسمي يبينها. فهل بعد هذا يعتقد انه يترك الشيء الذي اذا تركناه او فعلناه اثمنا وربما هلكنا؟ لا يجوز هذا اعتقاده اصلا. كيف مثلا يقال انه ان العله في هذا النجاسه النهي، وانما العله هي ان يخلق العباده لله، أن لا يدخل العبادة شيئا مما يشوبها أو يفسدها أو يبطلها نهائيا، ليس كما يظن الظالمون الذين قل نصيبهم مما جاء به رسول الهدى صلوات الله وسلامه عليه بتعلقهم بالمقبولين، السبب لكونهم يتعلقون بالقبور. ولا يحسبن كافر ان الذين يقصدون القبور ويتبركون بها ويدعون اصحابها انهم كلهم عوام، بل فيهم علماء، والعلماء هم الذين عذبوهم جوارا، فيهم من يحتج به ويقال انه عالم وانه ان عبد القدر ينفع ويفعل. وعندما احد هؤلاء دعا الناس الى عبادته قبل موته، فهذا احدهم يقول لاصحابه اذا ان لاحدكم حاجه بعد موتي فلياتي الى قبري وليسالني، فلا خير في من يحول بينه وبين قضاء حوائج اصحابه ذراعا من تراب. دعوه الى عبادته. واخر يقول اذا كان يوم القيامه نصبت خيمتي على النار فلا ادع احدا يدخلها، نصب خيمته على النار تغريرا للجهال وما اشبه ذلك من الاقاويل التي هي اقاويل اما اناس غلوا في عقولهم بعد ضلالهم في اديانهم، او اناس دعاة من دعاة الشيطان يدعون الى عبادة غير الله جل وعلا. وكل هذا مما يلبس على كثير من الناس ويغرهم. فمعلوم ان من فعل ذلك وتبع على هذا من تبعه ان عليه وزره ووزر من تبعه من غير ان ينقص من اوزار الاتباع شيئا، لانه لا عذر لاحد في ذلك. الذي يكتب به ويؤتم باقواله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط، اما غيره من الناس مهما كان يجب ان تعرض اقواله على اقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فان وافقت اقواله قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبت، لانها وافقت قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا لانها قوله. لا احد يحكم على كتاب الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الحجه فقط، وهو الذي يقوم به العذر، كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم، لا افعال الناس ولا اقوالهم ولا تقريراتهم، ليس حجه ولن تنجي الانسان. ولهذا ذكر الله جل وعلا في القران كثيرا عن يعني الملأ من الناس، يعني الكبرى من العلماء والقاده، ان الضعفاء يشكونهم عند الله يقولون عندنا هؤلاء اضلونا، هل ينفعهم؟ كلا لا ينفعهم، بل ذكر الله جل وعلا انهم يستمعون فيلوم بعضهم بعض ثم يتبرى بعضهم من بعض، حتى ان الشيطان ياتي امامه في جهنم يقول مقاتل ابن سليمان في تفسيره انه يوصل له منبر في النار في جهنم، وسواء يوصل له منبر او لم يوصل له منبر. المهم ان الله ذكر انه يكون خطيبا فيه، فيقول ان الله وعدكم على الحق ووعدتكم فاخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان، يعني من حجه، الا ان دعوتكم فاستجبتم لي، يعني ما هو الا مجرد دعوه، دعوتكم فاستجبتم، ما عندي سلطان ولا عندي حجة تقيمها عليكم، إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرفكم وما أنتم بمصرفية، إني كفرت بما أشركتموه من قبل. هكذا يقول الشيطان له، يقول ما أنا بمغني عنكم شيئا وما أنتم بمغنين عني شيئا، ما أنا بنافعكم اليوم ولا أنتم تنفعوني. والآن يقول إنه يكفر بإجابتهم وبكونهم استجابوا، يكفر بي ويتبرع بي. ماذا يقول يا حج عمر؟ وإنما يزداد في العذاب، عذاب على عذاب فقط، هذا بزيادة العذاب حتى يبين أنهم لا عذر لهم ولا حجة لهم. كذلك هؤلاء الذين مثلا يعبدون القبور ويدعونها اصحابها ويلتجئون اليهم عند الضر وعند الشدائد او عند الرغبه التي يرغبون فيها، ان يهبون لهم اولادا او اموالا او غير ذلك، كما هو الواقع اذا صار يوم القيامه وكان لهم ان يذهبوا الى اولئك الذين تدعونهم فان يجيرونكم من عذاب الله يستطيعون تذهبون اليهم او يقولون ربنا ضلوا عنا، يعني ذهبوا ونجبهم وربما كذبوا على انفسهم فقالوا والله ربنا ما كنا مدركين ما كنا مشركين، يكذبون على انفسهم ما يخفى على الله لا ينفعهم شيء. ومن أظل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، يعني إذا جمعوا جميعا وقيل لهم اذهبوا إليهم تبرعوا منهم وأظهر لهم العداوة، قالوا ما أمرناكم بهذا ونحن نبرا في الله منكم ومن أعمالكم ونكفر بها وبكم. وصاروا هذا أمر من أظن من كان هذا سعيه وهذا عمله وهذا رجاله، فوجدوا له يوم القيامة ما لم يكن يحتسب. هذا مصيبة، يعني ثم تتضاعف الحشرات فتكون حشرات مع عذاب ونكال والله العظيم. فليس هناك طريق منه الا اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم فقط، ما فيه الا اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، كل الطرق تؤدي الى جهنم الا الطريق الذي يكون خلف المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، من سلك هذا الطريق نجا وفاز. اما اذا حاد يمينا او شمالا معطله كثيرا فان هذه الطرق تؤديه الى النار صلى الله عليه
وسلم. قال ويقال ايضا هذا اللعن والتغيير الشديد انما هو في من اتخذ قبور الانبياء مساجد، وجاء في بعض النصوص ما يعم الانبياء وغيرهم، فلو كانت هذه هي العله لكانت منتفيه في قبور الانبياء لكون اجسادهم طريه لا يكون لها صديد يمنع من الصلاه عند قبورهم. فاذا كان النهي عن اتخاذ المساجد عند القبور يتناول قبور الانبياء بالنص، علم ان العلم كما ذكره هؤلاء العلماء الذين قد نقلت اقوالهم، والحمد لله على ظهور الحجة وبيان المحجة، والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله.
والأنبياء في قبورهم أحياء لا تتغطر إليهم الأرض في أجل أسفارهم أو سوء منها، ولكن هذه الحياة ما نعرف ما هناك في وقت كثيرة حياة من الأمور الآخرة غير معروفة، ولكنهم حياتهم أكمل من حياة الشهداء. فقد نهانا الله جل وعلا أن تقول لمن يؤتى في سبيل الله أنه ميت، ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله أموات، بل أحياء ولكن لا تشعر أحياء. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون. هذا في الشهداء. أما الأنبياء فهم أكمل حياة من الشهداء. وقال رسول صلى الله عليه وسلم لجابر بن عبد الله: أتدري ماذا قال الله لأبيك؟ وأبوه قتل في أحد، فإنه قال له: يا عبدي تمنى علي. فقال: ماذا أتمنى وقد أعطيتني ما لم تعطه أحد من الناس؟ ثم يقول: تمنى علي، ثم تمنى علي. فإذا فلما رأى ذلك قال: يا ربي قل لم تعيدني إلى الدنيا مرة أخرى فأدفع في سبيلك مرة أخرى. بالشوء الذي رأى. وقد جاء أن بعد 40 سنة من وقعة أحد أراد محاولة رضي الله عنه أن يجري عينا من أحد تأتي يوم الدين، فجاءت على الشهداء على قريب منهم تقول للناس من كان له ميت صلوا نزيله من هذا المكان، فأجورهم أجور رجل تمام كأنه جسم الآن، حتى أنهم واحدا منهم صاروا يحشرون وينعلموا به. فضربت النصحاء قدمه أو يداه تحت الجنة سالك وهو تنفي. وكذلك يقول جابر ان والده قسم مع رجل، يقول: بعد وقت ما سمحت نفسي حتى اخرجته، فاخرجته فوجدته كما هو. وهذا كثير، ولكن كلام الله ابلغ من هذا. هو الذي يجب ان يصدق ومن به. فاذا كان هذا في الناس، في احد الناس، انهم احياء وأنهم يرزقون عند ربهم، والرزق في الواقع إذا قال من أحياء عند ربهم يرزقون، فلا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. إذا كان يقول عند ربهم يرزقون فليس الرزق للأرواح فقط، فالرزق يعم يكون لدن والروح نعم. فإذا كان هذا الشهداء وحياة الأنبياء أكمل بلا شك، وحياة رسولنا صلى الله عليه وسلم أكمل بلا شك، ولهذا هو صلوات الله وسلامه عليه حي في قلبه، ولكن مثل ما قلنا حياة ضرورية لا نعرف كيفيتها، ولا يحتاج معنا إلى ما يحتاجه في هذه الحياة. ومن ذلك ما سمع الشيطان في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يأتي إليهم ويقول لهم: إن يحل في قدره شبهه فاسألوه عن المشاكل، المشاكل التي تقع بينكم. كان أحدهم يبكي وإذا قيل له مالك يقول: لأني ما سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن كذا وكذا. لا يسمع الشيطان يقولها إليه إلى قبره تسأل. حتى جاءت القرون التي ابتعدت عن عهد النبوة ونورها ووقع فيهم من الضلال ومن الجهل، فطمح فيهم الشيطان. كان يأتي إلى أحدهم ويقولها هو القدر ويسأل. ثم قد مثلا ينبه عليه مثنى وضلالا، مثل الحكاية التي تذكر عن الرشد مع انها حكاية لا تصح. انه جاء الى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وانه استنجد به، أعرابي جاء فاستنجد به وأن الاسم يسمع، ثم نام فجاءه الرسول صلى الله عليه وسلم فقال يا أخي إنه غير أعرابي فبشره أن الله قد غفر له. تؤخذ هذه الحكاية المفروضة الواهية وتجعل دليل على دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وتترك النصوص مثل هذه النصوص التي جاءت هذا الباب وغيره تترك ونرد الى جانب ويقال ان هذا راى رؤيا. وهكذا عندكم الذين يعبدون غير الله عندكم المرائي التي مستندها الشيطان الذي يضحك عليهم ويزور عليهم، او عندتها امور مكذوبه عن فلان وفلان حكايات ما لها سمو، او امور ضعيفه متعلق بها وهي لا تدل على ذلك. ما عندهم اكثر من هذا، اما النصوص الواضحه الظاهره الجليه التي اذا تمسك بها الانسان يكون على يقين، على يقين من ربه، هذه لا يلتفتون اليه. ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، صلى الله عليه وسلم. ولهذا يخبر الله جل وعلا عن الذين اراد الله ضلالهم انهم لو اوتوا بكل ايه بكل ايه ما آمنوا، بل أخبر جل وعلا عن الكفار أنهم إذا كانوا يوم القيامة يقولون يا ربنا ردنا إلى الدنيا حتى نعبدك حقا ونتبع رسلك حقا، يخبر الله جل وعلا عنهم أنهم لو ردوا لعادوا إلى من هو أنا، لو ردوا لعادوا إلى من هو أنا الذي كشف عليه الضلال لابد من ضلاله وضلاله عن اختياره هو يختار هذا. ولهذا تجدهم يسخرون بأهل الحق يسخرون بهم وينقصونهم ويكرهون اشد الكراهيه ويرون انهم سخفاء عقول ومسالك وانهم هم أهل الذكاء وأهل الفطنة وأهل البصر وأهل العقل. هذا هو واقع حالهم. فإذا كان الإنسان قد تبين له الحق وتمسك به فهذه منة الله عليه، فعليه أن يشكر الله وأن يكثر من شكره ومن دعوته أن يثبته على ذلك، لأنها منته يمن بها على من يشاء، مع أنه جل وعلا يعلم من يستحق الضلالة ومن هو أهل للهداية، فوضع الأمور في مواضعها، الله أعلم حيث يجعل رسالاته جل وعلا.
قال المصنف رحمه الله تعالى فيه مسائل. الأولى ما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في من بنى مسجدا يعبد الله فيه عند قبر رجل صالح ولو صحت نية الفاعل.
يعني أنه ملعون أن الذي يبني مسجدا عند قبر رجل يكون وإن كان قصده من ذلك تشكير الأجر أو يقصد مثلا أنه يتقرب بذلك إلى الله ولا يقصد عبادة هذا الرجل فهو واقع في العلم. فليس كل مجتهد يكون مصيبا، لأن الاجتهاد يجب أن يكون على وفق ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وإلا فهو مرغوب.
الثانية النهي عن التماثيل وغلظ الأمر في ذلك.
التماثيل هي تصوير الصور، التصوير أن يصور الإنسان ورجاءت غيظ الأمر في ذلك، يعني أنه كل مصور يجعل له نفسا يعذب بها يوم القيامة بعدم الصور التي صورها، كل مصور والحديث الآخر أشد الناس عذابا الذين يضاهئون الله في خلقه، أشد الناس عذابا الذين يصورون، وكل مصور يخلف يوم القيامة أن ينفخ بما صور به الروح وليس بنفسه. وفي الحديث الآخر من أظلم حديث الكرسي من أظلم من ذهب يخلق كخلقه فليخلق ذرة أو ليخلق شعيرة تعجيز أو تعجيز، ولم يأتي بالوعيد على الذنوب مثل ما جاء في المصورين، فإن جاء وعيدهم وعيد شديد. وسبب الكلام في هذا وأنه لا فرق في التصوير بين الفوق الراسي أو الرسم الذي يكون في اليد، ولا فرق بين المجسد ولا المخطوط خطا ولا، وكل تصوير فهو داخل في هذا. المسألة الثالثة العبرة في مبالغته صلى الله عليه وسلم في ذلك، كيف بين لهم هذا أولا ثم خلوا فيه بخمس قال ما قال، ثم لما كان بالسياق لم يشتبه ما تقدم. يعني هذا كله مبالغة خروجا من التكليف الذي كلفه الله جل وعلا فيه، ونصحا للأمة، نصحا لأمته صلوات الله وسلامه عليه، وبراءة مما كلفه الله جل وعلا به والخروج منه. فهو يجمع بين امر الله جل وعلا وبين الشفقة على أمته ان يقعوا في شيء يحنثهم ويشق عليهم، واشد ما يحنثهم ما إذا خالفوا أمر الله جل وعلا في أمر العبادة، حتى الله الذي أوجبه عليهم كونهم يصرفون شيئا منه لغيره، هذا هو أشد ما يعني في الأمة. ولهذا حرص على ذلك، حرص أشد الحرص، فبالغ هذه المبالغة حتى وهو في سياق الموت، صلوات الله وسلامه عليه، في مرض الموت بالغ ذلك، يقول على إني أنهاكم، على إني أنهاكم أن تتخذوا قبور مساجد، فلا تتخذوا قبور مساجد، فجروا هذا. ولهذا فهم الصحابة فهما جيدا، حتى إنهم صاروا يبعثون البعوث في الآثار، إذا وجدوا قبرا مرفوعا عن الأرض صوروا، وإذا وجدوا صورة مصورة فنسوها وأجلوها، يبعثون الرسل لهذه الأمر الدعاء إلى ذلك، لأنهم فهموا مراد الرسول صلى الله عليه وسلم. فليس هذا مسلم أن ابن عياش الأسدي أنه قال له علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع قبرا مشركا إلا سويته، ولا صورة إلا قبضته. بعثوا على هذا، بعثوا على ما بعثوا عليه. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعرف عليا بهذا الأمر، وبعث غيره. ومعروف ماذا صنع في مكة لما فتح طمس الصور وكسر الأصنام، كان يبعث الدعوة في ذلك. والصحابة سلكوا مسلكا ودعوا دعوته، لأنه هم الذين بلغوا دعوته إلى الناس رضي الله عنه.
الرابعة نهيه عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر،
قبل أن يوجد القبر، يعني أنه قال إني لا تتخذوا قبري عيدا، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبياء المساجد، ألا فلا تتخذوا قبري مسجدا. نهى عن ذلك وكرر النهي، ومعلوم ان هذا يقوله وهو مقبل على ربه جل وعلا، ولهذا حماه الله جل وعلا بسبب هذه الدعوه، دعوته كم وقدره لو كان بارزا ماذا يقول؟ ما حد يستطيع الناس يمنعه. لو وضع الشرطه والجمهور ما يستطيعون. ما يستطيعون، او الجمهور او الجميع. ولكن صانه الله جل وعلا استجابه لدعوه نبيه، وبنيت عليه الجدران جدار بعد جدار بعد جدار، فلا يستطيع احد ان يصل اليه. اما لو وصل لو استطاع الناس يقول لا تقاتلوا تقاتلوا عليه، لانه ما كلهم يعرف الحق ولا كلهم يقبل الحق، فهم لا يقبلون ولا يعرفون. وفتنوا بالتعلق بالقدوس، فكيف بالامر المصطفى صلوات الله وسلامه عليه.
الخامسة أنه من سنن اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم،
وهذا ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أجل لهم المكان، قال ادفنوني في هذا المكان. وإن كان جاء الحديث الذي استدل به أبو بكر رضي الله عنه اختلفوا عند السنة بالبقيع أو أي مدفن، صار بينه خلاف. فروى له ابو بكر رضي الله عن السفيك انه سمعه يقول كل نبي يدفن في المكان الذي يموت فيه، فلهذا دفن تحت سريره الذي كان عليه صلوات الله وسلامه عليه. لهذا واما الحديث الذي في الصحيح في الصحيحين انه قال ما بين منبري وقبري بيت بيضاء من رياض الجنة، وقال المحققون من العلماء هذا اللفظ صحيح، اللفظ الصحيح ما بين منبري وبيتي روضة من رياض الجنة، وهو جاء بهذا اللفظ من هذا اللفظ. ولا شك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال واحدا منهما، فيقول الثاني اجتهاد من الراوي، لأن القبر ما كان إلا بعد ذلك. ولو كان هذا كما قال ما بين منبري وقبري جلس مياه الجنة ما اختلف الصحابة في ذلك، قالوا إذا قبره معروف قبره في بيته فلا يكون هناك اختلاف هل يدفنونه في البقيع أو أين يدفنونه. هذا يدل على ان هذا متفرق الرواه، ومن المعلوم انه يجوز روايه الحديث بالمعنى اذا كان اللفظ الذي روي به عند المعنى الذي يعبر عنه الراوي لا يختلف لا يختلف، وان كان هناك يعني الاتفاق 100% يكون قليل جدا، ولكن يكفي ان يكون المعنى الذي يؤدى به هذا اللفظ هو مقصود الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا له امثله كثيره، من ذلك حديث معاذ رضي الله عنه حينما بعثه الى اليمن، ثم بعثه الى اليمن صار يشيعه صلى الله عليه وسلم، خرج يشيعه يمشي معه، معاذ راكب وهو يمشي صلوات الله وسلامه عليه. فقال له معاذ يا رسول الله اما ان ترفض واما ان انزل، قال لست بنازل ولست براكب. ثم قال له انك تاتي قوم من اهل الكتاب فليكن اول ما تدعوهم اليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. هذا جاء في حديث لفظ آخر يكون أولا أول ما يدعوهم إليه إلى أن يعبدوا الله، وفي لفظ ثالث يكون أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله. وهذه كلها من واحد، وكلها يدل على ان الراوي هو الذي تصرف في هذا. فمرة قالوا أشهد أشهد أن لا إله إلا الله، ومرة قالوا أن نعبد الله، ومرة قالوا أن نوحد الله.
المسألة الثالثة لعنه إياهم على ذلك.
إنهم لعنهم لعن اليهود والنصارى لأنهم كانوا يبنون المساجد على قبور أنبيائهم، ولهذا يتبين لنا أن بناء المساجد على قبور إنه في سنة اليهود والنصارى، وأن المسلمين ممنوعون من ذلك ومنهيون عنه. والعجب ان المسلم في القبور من العلماء، ما هم من العامه، من العلماء، يتركون مثل هذه النصوص ويستدلون بامور مشتبهه، حتى استدلوا بقول الله جل وعلا: وقال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا. فقالوا هذا دليل على انه يجوز اتخاذ المساجد على القبور، وهذا نص القران. فهل يعني ناخذ بدعوى هؤلاء او بما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم ووضحه ان هذه سنه الذين قبلنا وانهم مذمومون عليها وملعونون عليها؟ يجوز ان الانسان ياخذ بهذا وقد لعنه الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك، لعنهم على ذلك ثم نقول انه دليل. ليس هذا هو عكس ما اراده رسول الله صلى الله عليه وسلم تماما، مجرد تشبيه على الناس وتلبيس الواقع لامور كانت في نفوسهم. وإلا هؤلاء الذين اتخذوا عليهم المسجدات هم الذين قال فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء المساجد وحجروا مقالهم.
المسألة السابعة أن مراده تحذيره إيانا عن قبره. المسألة الثامنة العلة في عدم إبراز قبره.
لأن يعني كونهم خشوا أن يتخذ يعني اتخذوا معبدا فدفنوه في بيته مع ما استمعوه من النص، ولكن هذا الحديث يدل على أنه هذا الذي منعهم ولا مانع أنه يستمع أمور متنوعة على تتضافر على كونهم يدفنونه في بيته.
التاسعة في معنى اتخاذها مسجدا،
يعني سبب أن معناها أنه يصلى عندها وليس معناه أنه يدفن عليها المساجد، فقط أن يصلى عندها.
العاشرة أنه قام بين من اتخذها وبين من تقوم عليه الساعة، فذكر الذريعة إلى الشرك قبل وقوعه مع خاتمته.
هو المقصود بهذا أن الذين يتخذون المساجد أنهم شرار الناس، يتخذون المساجد على القبور شرار الناس، لأنه جاء في الصحيح الصحيح أن شرار الناس من تقوم عليهم الساعة، وأنها لا تكون الساعة على من يعرف الله من يقول الله الله، يعني يتهاوجون تهاوج الحمد. ولكن هذا المقصود في أن الساعة اللي هو لفظ الصور، وأن الساعة المقصود بها لفظ الصور الموسع، ولكن المقصود قربها ووجود علاماتها الكبيرة مثل خروج الدابة، مثل خروج الدجال الأعور الملعون الذي يدعي أنه رب الناس، ومثل طلوع الشمس من المغرب، ومثل الفصول التي تكون في وسط الجزيرة وفي غربها وشرقها، ومثل النار التي تخرج من قعر عدن، ومثل كذلك يأجوج ومجوج ومجوج عيسى وغيره كثيرة، يأجوج ومجوج ومجوج عيسى عليه السلام وغيرها كلها علامات كبيرة. وإذا خرجت استوى الناس واصبح الإنسان على إيمانه السابق، فلا ينفع الإنسان إيمان جديد، لأنها تظهر آيات باهرة تؤذن بنهاية هذه الدنيا. أما الساعة التي هي الساعة المرادة هي النفس الصورة، النفس الأول النفخة الأولى في الصور، فإذا نفخ في الصور مات الخلق كله، كلهم موجود. والصور ومثل ما جاء في الحديث انه قرن عظيم، الله اعلم ما هو، ينفخ فيه اسرافيل عليه السلام. وجاء ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما قيل له في اجتهاده كيف انعم وقد التقم صاحب القرن من القرن وحلج الهزع وصار ينتظر الامر، الامر غريب جدا كأنه الحوار قريب، فسوف يأتي عن طريق النفخ الصور. فالمقصود يكون الساعة هو هذا، يعني العلامات الكبيرة، ثم العلامات الأخرى وهي كثيرة جدا، وأولها بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال الله جل وعلا اقتربت الساعة وانشق القمر، طلب الاستاذ وانشق القمر. ورسولنا صلى الله عليه وسلم من اسمائه نبي الساعه، لانه بعث هو الساعه، الا انه سبقها سبقها وسوف تلحق.
المساله الحاديه عشره ذكره في خطبته قبل موته خمس، عرضت على الطائفتين لكونهما أشر أهل البدع، بل أخرجهم بعض أهل العلم من الثنتين والسبعين فرقة، وهم الرافضة والجهمية. وبالقول الغالبة حدث الشرك وإلهة القبور، وهم أول من بنى عليها المساجد.
فاذكر في هذا الرافضة الذين كانوا في مصر، الذين يسمون العبوديون، فهم أول من بنوا المساجد على القبور، وأول من بنوا العبادة، من أول من سمى الإسلام في خديجة. وقد بدل غير نبيهم أنهم رسموا الإسلام في شيء، وأن دعواهم النسل الكذب أنه إماء يهودي، أن اليهود أين أن المجوس، وقد تغلبوا على المغرب ثم على مصر قرون، وبعضهم صار يدعو الناس إلى عبادته، وبعضهم صار يقول إنه هو الله، وأمر الناس السهلة صعبة جدا. وأما الجهمية فهم الذين أنكروا أسماء الله وصفاته ووصفوه بالعدم، وقالوا إنه ليس فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا في العالم داخل العالم ولا خارج العالم ولا في مكان ولا يجعله زمان ولا تسحله إشارة ولا يقال أين هو ولا يحس ولا يرى ولا يقول ولا يتكلم ولا يحب ولا يحب ولا من ذلك. فماذا يكون؟ يكون عدم، يكون عدم. ولو كنت انسان يقول له تسلم العدم لا يستطيع نفس العدم باكثر من هذا. ولهذا يقول أخرج من كثير من العلماء الذين كتبوا سلسلة من السنتين والسبعين فرقة، لأن السنتين والسبعين التي فوق السنتين هي رسالة ثلاث سنتين، لأن واحدة هي الناجية، واحدة الذين هم على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن ثلاث سنتين والسبعين السنتين والسبعين هم من أهل الإجابة، ثم انهم متواعدون في النار لانهم شاركوا سنه المصطفى ولو في استنجاز منها لانهم الجمله كلها بل في جمله ثم مخرجوا منها فانهم ليسوا من امه الاجابه ومن خرج من امه الاجابه فهو مغصار هذا مثل ما يرى المقصود بالاخراج
كان يسعى ان يروي به صلى الله عليه وسلم من شده النزع
نعم انه كان اذا كان ثم قال عليه خميصه الله اذا قطع وجهه وارتم كشف عن وجهه هذا يدل على انه حصل له شده عند الموت صلوات الله وسلامه عليه والسبب في هذا مضاعفة أجله ومضاعفة له الأجر كما جاء عن عبد الله بن مسعود أنه لما جاء إليه قال يا رسول الله إنك رسول لا أكون شديد وقال أجري سأحكم روحكم الغلام منكم فقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ذلك لأن لك أجرين قال نعم وهو بأجر زيادة أجره ورفع درجاته عند الله يساوي بذلك.
المسألة الثالثة عشرة ما أقيم به من الخلة.
والخلة سبق أنها هي أخص من الحبة وأنها خاصة به صلوات الله وسلامه عليه وبأبيه إبراهيم عليه السلام فقط. وليس من الخلق احد اتخذه الله خليل الا ابراهيم ومحمد صلوات الله وسلامه عليه.
الرابعه عشره تقول بانها عالم المحبه. المساله الخامسه عشره التصريح بان الصديق افضل الصحابه. المساله السادسه عشره الاشاره الى خلافته.